ما فيها تناقض ولا تعارض، وإنما النسخ إنما يدخل في الأحكام التي تخص كل أمة، كما قال تعالى: وما قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا بكل رسولا اجتنبوا الطاغوت. طائفة مختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذا دون هذه. هذا معنى الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم ذكر فيها معنى آخر، وأن هذا الخطاب المعنى الآخر أن هذا الخطاب موجه لأمة محمد، أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا، يعني أن هذا القرآن شرعة ومنهاجا لكل أمة محمد. ثم قال: هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول أن المراد به الأمم المختلفة وليس الخطاب لأمة محمد. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هذا واضح، أمة محمد أمة واحدة، فقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة دل على أنه يتحدث عن الأمم المختلفة. قال: ولكن هذا خطاب لجميع الأمم، وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعدها حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. إذن نحن لا نحتاج أصلا إلى أن نرجع إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، لأننا ديننا كامل، وما فيها من الأحكام الباقية جاءت في شريعتنا، وما نسخ لا نحتاجه. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسخة من التوراة يقلبها، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. معنى ذلك أنه لا حاجة لكم فيها البتة، ولا شك أننا لا نحتاج إليها، ولأجل ذلك مر الرعيل الأول ولم يهتموا بها ولم يتناقلوها بينهم. صحيح أن بعض من عرف بالرواية عن أهل الكتاب نقل أشياء منها، لكن ما عولوا عليها بشيء، والحق محفوظ من دونها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. إذن هذا قاطع أننا لن نضل إذا تمسكنا بهذين، فمعنى ذلك أننا لسنا في حاجة إلى التوراة والإنجيل، لكن يجوز الاطلاع عليها، من عنده معرفة وعلم فليطلع عليها، لا حرج أن يطلع عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن بالقواعد المعروفة المعتبرة شرعا، وهي أن ما خالف كتابنا فإننا نرد، وما وافق فإننا نقبله، وما لم نجد له ذكرا في كتابنا فإننا نتوقف فيه. يعني في أشياء أخبار مثل أشياء تتكلم عن عمر الكون، أشياء تتحدث عن بعض قصص الأنبياء السابقين لا نعلم عنها، ولم يرد عنها شيء في كتابنا فهذه نتوقف. وعلل ذلك لئلا نكذب بحق أو نصدق بباطل، فإننا لا نعلم الصدق إلا من طريق كتابنا، فما لم يرد فيه تصديق أو تكذيب فإننا نتوقف. هذا هو المنهج الصحيح. ثم قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفر خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وهذا ما يدل على أن الفسق يأتي بمعنى الكفر. وإن كثيرا من الناس لأن اليهود كفار لا شك في ذلك، أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعن ابن عباس قال: قال كعب ابن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض، وهؤلاء كلهم كانوا من زعماء اليهود، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، يعني تآمروا فيما بينهم. قال: فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا. وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. انظروا إلى العرض الذي عرضوه عليه، قالوا له: نحن سادات في قومنا وأشراف وأحبار، يعني علماء، إذا اتبعناك اتبعنا الناس كلهم يتبعوننا، نريد منك أن تحكم لنا على قومنا، يعني يحكم بالباطل بغير ما أنزل الله ثم يتبعونه. وهذا لا شك أنه خديعة وخيانة منهم. الأمر الثاني: لو فعل ذلك وحاشاه أن يفعل ذلك، فإنهم يقولون: أنت ظالم جائر، من يتبعك وأنت تحكم بهذا الظلم؟ وانظروا إلى فضيلة الثبات على الحق والمبدأ، فإن بعض الناس ربما انصرف عن الحق وقال: هذا من مصلحة الدعوة. بعض الناس ربما انصرف إذا رأى أن فيها مصلحة للدعوة، ولو كان هذا العرض عند جاهل فيقول: يسلم اليهود كلهم علشان قضية واحدة، أحكم بينهم في هذه القضية وأحيف الحكم ثم يدخل اليهود كلهم في الإسلام. لو كان عند بعض الجهل المعاصرين الذين يتصدر بعضهم للدعوة على جهل لوقع في هذا الفخ وقال: مصلحة الدعوة أن أحكم في قضية واحدة ثم يسلم اليهود كلهم عن بكرة أبيه. لكن هذا لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أتباع الأنبياء، لا يكون عند أتباع الأنبياء كذب ولا غش، الهداية بيد الله عز وجل، لا يجوز أن تكذب في دين الله لغرض خدمة دين الله كما يتوهم بعض الناس. ولذلك وجدت نابتة في بعض القرون يضعون أحاديث مكذوبة في فضائل القرآن وفي غيره، ويقول نحن نكذب لله ما نكذب على الله، نرغب الناس في الدين. الله مو في حاجة للكذب تكذب له، وليس في حاجة إلى التدليس، وليس في حاجة إلى الغش. من أطاعك على بينة وصدق ووضوح فأهلا وسهلا، ولم من لم يطعك فلا يجوز للإنسان أن يغير شيء مما يعتقد صحته من أجل استمالة الناس، فهذا لا ينبغي. إذا كان هذا لا يناسب ولم يره فلا يجوز، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب لما رفض أهل الكتاب أن يسلموا بيت المقدس إلا أن يأتي الخليفة عمر ويسلمه، فجاء في كوكبة من المسلمين وكان معه بعير، وهذا البعير مرة يركب عليه هو ومرة يركب عليه خادمه، ومرة يقود البعير هو ومرة يقود خادمه، لأن البعير أحيان يثقل عليه اثنان وأحيان يجوز أن يردف عليه، لكن أحيان يثقل عليه. فهو ما غير شيء من طبيعته، فلما جاء إلى بيت المقدس وخرج الأحبار وخرج زعماءهم ينظرون إلى هذا الحاكم العظيم الذي دوخ الناس دوخ الشعوب، فإذا هذا الحاكم جاء كانت النوبة للخادم، الخادم راكب وعمر هو الذي يقود البعير. فهم ينتظرون، فقابله من قابله من الصحابة وقال يا عمر الناس ينتظرونك، يعني غير. وقيل ان ثوبه كان فيه كذا رقعة مرقع ما اهتم بذلك، وقيل ان في صفة عمر عندهم الذي يفتح بيت المقدس ان هذه صفته. انظروا، وهو لا يعلم، يعني لو غير ربما لم يسلم المفاتيح البتة له. فقيل له يعني الناس ينتظرونك الآن وأنت تأتي بهذه الحالة؟ فهو ما عار الاعتماد، يعني اعتبر أن هذا العرض غير مناسب، لأننا نحن الأمة الإسلامية عزنا ليس في اللباس ولا في الخيلاء ولا في الفخر ولا في التجبر، عزنا ليس في ذلك. والكفار كانوا يعلمون أنهم هم أكثر أثاث وأكثر أواني وأكثر بساتين إلى غير ذلك، يعلمون ذلك، ليس المفاخرة بيننا وبينهم بهذا. المفاخرة بيننا وبينهم هو أن عندنا حق من الله عز وجل، حق عدل نحمله إلى كل الأرض. فهو اعترض رضي الله عنه على من قال له هذا القول، وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. يعني إذا أردنا أن نظهر للناس عزة أخرى في غير الإسلام فسوف نذل، إن جيناهم يعني بهرجة ونبين لهم وليس هذا المراد به إظهار الشجاعة في الحرب، فإن هذا مأذون به، لأن هذا يكسر معنويات الكفار، كما أن أيضا الثبات على المبدأ يكسر أيضا معنويات الكفار. فليس الذي يكسر معنويات الكفار هو يعني الأبهة في اللباس، بل الثبات على المبدأ هو الذي يكسر أبهة الكفار. وهذا الذي فعله ربعي بن عامر رضي الله عنه، وقيل المغيرة بن شعبة، فإنه لما كانوا يقودون جيش صلب في المعركة، فلما أيقن رستم أنه مهزوم أراد الصلح، فأرسل إلى أمير المسلمين أن يرسل له قائد يتفاهم معه، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة وقيل ربعي بن عامر، وكلاهما رجل محنك داهية مشهور معروف بشجاعته وقوة منطقة. فجاء بهيئته، ملابسه في المعركة لها فترة ما غسلها، وبسيفه معه سيف قصير، فذلك الكافر أراد أن يظهر في أبة عظيمة، وهذه لا تفتن الرجل قوي الإيمان، وإنما تفتن المخدوع بزخارف الحياة الدنيا، فلبس اللآلي والجواهر والتيجان والحرس عنده بالآلاف لا يطرقون، ومعهم سيوف الذهب وفرش نمارق من الحرير على مسافة نصف كيلو، وجعل أبة عظيمة. فجاء ربع بن عامر على فرسه حتى جاء في طرف هذا المجلس، فلما جاء ربط فرسه ثم جاء يتوكى على رمحه ويخرق هذه النمارق، يتوكى ويخرقها، وهذا مرتفع على أجناده وجالس على سرير كبير، وهم لا ينظرون إليه من الإجلال، رؤوسهم مطرقة. فلما دخل تقحم على السرير وجلس بجنبه، ما يطيق هذا الأعرابي يجلس بجنبه، هذا لا هم ما في ريح المسك ولا في ريح الدهون، والثياب ما هي نظيفة، يتوقع أنه كله بكتيريا مثلا، يعني يتوقع أنه الآن لو واحد تقحم عند بوش بيجلس بجنبه مثلا باشا ما يخليه. أصحاب الدنيا لهم نظرة خاصة. فثار الأجناد يريدون إنزاله، فكلمهم عن طريق المترجم، قال أم أجلس هنا ولا أرجع، هذا العزة ما هو، قال أم أجلس هنا معه ولا أرجع، ما أتكلم معكم. فسألهم ماذا يقول، قالوا يقول يجلس معك ولا يرجع، يعني يجلس على هذه الأبة ما يكلمك دليل تحتك، هذا عزة الإيمان، ما يكلمك دليل وهو تحتك، لا يكلمك وهو على، لو جلس تحته وقال يا أيها الأمير ماذا تريد وطالع لتحت، هذا ما تليق، ما تليق بالمسلم. فقال إما يجلس معك أو يذهب، أمران أحلاهما مروا، أما يجلس معه وهو يتوقع أن عليه بكتيريا وعليه، وإما أن يذهب وتدرح المعركة وهو مهزوم. فقال يجلس، إيش عندك إيش عندك؟ فقال يعني كلمه عن طريق المترجم، قال نحن يعني عهدنا بكم يا أيها العرب يعني حفاة عراة ترعون الإبل في الصحاري، جياع ما تأكلون إلا الضبان وبعض الحيوانات، إيش اللي خلاكم تفكرون تغزوننا حنا أمة الفرس، أمة الفرس الأمة العريقة الشهيرة تغزوننا، يعني غركم إن حصل عندنا خلافات وانشغلنا عنكم، يعني ما هذه الجرأة، أنتم إيش فيكم، أنتم إيش عندكم أنتم؟ ما قال له لا أنت ما تعرفنا، عنا عندنا حضارة، لو قعدت تحفر عندنا كان عندنا وجدنا قبور وجدنا حضارات وجدنا، ما قال هذا الكلام، قال كل الذي كنت تذكره عنا صحيح، فقراء جياع ناكل الضبان، كل الذي تذكره صحيح، وحنا ما جينا نبي منك ملابس. قال نحن ابتعث الله عز وجل فينا نبيا نعرف صدقه وعدله ونسبه، ما هو كذاب صادق، وأتانا بخبر السماء وجانا بالقرآن وجانا بدين الحنفية لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إلا والأجناد ينظرون فرحوا لأنهم عبيد لهذا، هم يخرجهم الآن من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما عاد فيه، كل الناس سواسية، هل هيلمان وبعض الناس يستعبد الناس الثانيين، ما عاد فيه. ولذلك عجوز تقف عمر تقول عمر قف، فيقف وتقول له أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا، وترد عليه، فيقول عمر كل الناس أفقى منك يا عمر، ثم يرجع إلى المنبر ويرجع عن كلامه لما وقفته هذه العجوز، ما في استعباد ولا إذلال، الحق يقبل ممن جاء به أيا كان. هذا عدل الإسلام وهذه عزة الإسلام. ف فالعزة إنما تكون بالإيمان والإسلام وليس بشيء آخر. ولهذا هنا يحذرنا أن نغتر بأعدائنا أن يجلسوا علينا، ربما جاءونا وقالوا أن إن سبب يعني إن سبب تأخركم هو النظم التي عندكم، تعالوا خذوا منا نظم متطورة، تعالوا خذوا كذا، خذوا منا أحكام، خذوا منا كذا، حتى يكذبون على الأمة الإسلامية يقولون أنتم نصف المجتمع عندكم معطل، لو شغلتوا المجتمع كله لا أنتج. كيف؟ قالوا أنتم النساء في البيوت، خرجوا النساء من البيوت حتى يشتغل مع الرجال ويصير المجتمع كله يشتغل في التنمية. وهل النساء في البيوت معطلات؟ وهؤلاء الذراري من الذي يربيهم؟ من الذي يطعمهم؟ من الذي يعني مكر وخديعة ليخرجوا المرأة من منزلها إلى الفتنة وهكذا. فهذا معنى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال عن بعض لأنه مستحيل أن يفتنوك عن كل شيء، لكن إذا افتنوك عن شيء من الدين وارتضيته بدل الإسلام ما عاد ينفعك الباقي. إذا ظنيت أن عندهم شريعة صحيحة أحسن مما عند الإسلام، أحسن مما في الإسلام، فإنه لن ينفعك بقية الدين. يعني لو حكمت الإسلام كله، حكمت الإسلام كله، لكن قلت والله انقطع يد السارق، يخرج الفتى مشوه وما يقدر يشتغل وله أولاد وما هو معقول، وهذا في ضرر على أولاده، وهذا يخالف الإنسانية ونحو ذلك، لو جاءت وساوس الشيطان هذا فمعنى ذلك أنك تستدرك على رب العالمين، لأن حكم السرقة في القرآن، نص القرآن، ما يحتاج، ما في لا خلاف ولا في. فإذا فتنوك عن هذه وحدها ما عاد تستفيد من الإسلام شيء، لأنك إذا اتهمت الإسلام بالنقص، اتهمت الرسول بالنقص، فأنت ما بقي شيء، ما بقي شيء من أصول دينك، لأن أصل الدين أن الرسول صادق وأن الدين كامل وأن حكمه كله عدل وأن الله حكيم. فإذا ورد في دينك أنه جاء بحكم ليس فيه حكمة فإنك لم تسلم بأنه الحكيم، ولم تسلم بصفة الحكمة. ولهذا قال فإنهم كذب كفر خونة، فإن تولوا إلى آخر ما ذكره من الكلام هنا. ثم ذكر قصة الأربعة الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه هذا العرض الغبي الذي يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله، فأنزل الله عز وجل فيهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله لقوم يوقنون. وهذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ومعنى حكم الجاهلية ليس المراد الجاهلية التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حكم مصادم لحكم الله فهو حكم جاهلي. يقول شخص يعني حكم إيطاليا الحين حكم جاهلي؟ نعم جاهلي. يقول متحضر إيطاليا، أوروبا مثلا حكم جاهلية؟ نعم جاهلي. متحضرة كيف تسميها جاهلية؟ جاهل لأنها تحكم على جهل، أليس حكم بالهوى؟ إذا كان أي حكم بالهوى فهو حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل، إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم تعالى أنه أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. فهذه مسلمة، هذه من مسلمات الدين، من أصول الدين أن يعتقد العبد أن الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء وأرحم بالعباد، أرحم من الوالدة بولدها وعادل في كل شيء. فمن شك في عدله أو شك في قدرته أو شك في علمه أو شك في رحمته فليس له حظ من الإسلام. ولا شك أن من رأى أن القوانين الوضعية التي يضعها البشر بأهوائهم المصادمة لما في الكتاب والسنة، من ظن أنها أعدل فهو شاك في عدل الله لا شك في ذلك، ومن ظن أنها أرحم بالعباد فهو شاك في رحمته، ومن ظن أنها لا تناسب البشرية إلى قيام الساعة فهو شاك في علم الله. يقول كان يقول الله ما يدري عن هذه العصور المتأخرة فجاء بحكم لا يناسبه، فهو شاك في علم الله عز وجل وشاك أيضا في قدرة الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من هذه الشكوك التي تتسلط على تلاميذ الإفرنج والمقلدين من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون أصول دينهم ولا يثقون بكل شرائعه وأحكامه. ونكتفي في هذه الليلة بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.